بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن مقتضى عموم هذه الفقرة بناء على كونها علة للحكم عدم مؤاخذتهما بالإتلاف الحاصل منهما. ذكرنا في الدرس السابق أن هذه الفقرة الواردة في رواية أبي البختري في عمد الصبي والمزنون خطأ. قال أمير المؤمنين عليه السلام: وقد رفع عنهما القلم. ذكرنا هناك أن هذه الفقرة تحتمل توجيهين. التوجيه الأول أنها علة لثبوت الدية على العاقلة وعدم ثبوت الدية على الصبي والمجنون، يعني إذا قتل الصبي أو المجنون قتل إنسانان فلا دية عليهما لأنه رفع عنهما القلم، بل الدية على العاقلة على العشيرة. فتكون هذه الفقرة علة لثبوت الحكم وهو الدية على العاقلة. هذا التوجيه الأول. والتوجيه الثاني أن هذه الفقرة معلولة لقوله عليه السلام: عمدهما خطأ، لأن الصبي والمجنون لا قصد لهما عن دراية وتفكير. وعلى هذا نقول بناء على التوجيه الأول أن هذه الفقرة علة للحكم، علة لتحمل العاقلة الدية، فإنه لو أتلف الصبي أو المجنون شيئا، أتلف المال، هل يكونا ضامنين أو لا؟ بناء على هذا لا يكونا ضامنين. لماذا؟ لأن عمدهما خطأ، إلا في حالة واحدة وهي الالتزام بخروج الضمان عن عموم هذه الفقرة، هذه القاعدة. القاعدة يعني رفع القلم، رفع قلم المؤاخذة. فنقول أنه كل ما أتلفه وكل عمل وتصرف يفعله الصبي أو المجنون لا يترتب عليه أي شيء إلا الضمان في حالة التلف، فيجب عليهما الضمان، لأن الضمان حكم وضعي. فكما أنه ينجس بدن الصبي إذا لاقى النجاسة، كذلك يضمن الصبي إذا أتلف مال الغير. ولكن الالتزام بخروج الضمان عن هذه القاعدة وهي رفع القلم، كما يقول الشيخ الأعظم، لا يخلو عن بعد بعيد جدا. لماذا؟ لأن علة الحكم آبي عن التخصيص، يعني لما نحن نخصص الضمان ونخرج الضمان؟ هذا أول. ثم أننا حتى لو فرضنا خروج الضمان عن تحت هذه القاعدة وقلنا يجب على الصبي الضمان، فإن ذلك لا يرد على الاستدلال بالعلة لسلب قصد الصبي في باب المعاملات. كيف؟ لأن الاستدلال بهذه الفقرة ليس مبنيا على كونها علة للحكم فقط. نحن ذكرنا في التوجيه أن هذه الفقرة تحتمل وجهين، الوجه الأول أنها علة، والوجه الثاني أنها معلولة. ولما تكون معلولة معناه أنها معلولة لسلب اعتبار قصد الصبي والمجنون. فكما نقول عمد الصبي خطأ لأنه رفع عنه القلم، كذلك نقول رفع عن الصبي القلم لأن عمده خطأ. فإذا قلنا أن عمد الصبي خطأ فلا شك أن قصده في المعاملة وضمان الإتلاف كليهما مرفوعان. لماذا؟ لأن رفع القلم علة يقتضي الأمرين معا، سواء كان بالمعاملات أو غير المعاملات. فإذا استثنينا الضمان وقلنا أن الصبي ضامن للإتلاف أشكل علينا، يشكل هذا الأمر بأن العلة عامة، فكيف تشمل قصده قصد الصبي المعاملي ولا تشمل ضمانه؟ والمفروض أن الضمان مثل المعاملة أو معاملة يشمل أيضا، فلماذا يخرج الضمان؟ أما إذا قلنا أن رفع القلم معلول فلا يرد هذا الإشكال، لا يرد هذا الإشكال، لأن هذه الفقرة تدل على أن قصد الصبي كلا قصد. يعني ننزل قصده كلا قصد، وحينئذ تختص هذه الفقرة، يعني رفع القلم المؤاخذة، بكل فعل يعتبر فيه القصد في ترتب المؤاخذة، فيخرج الإتلاف عنها. لماذا؟ لأنه ليس الضمان أمرا مربوطا بالقصد، حتى يكون الصبي الذي لا قصد له خارجا عن قاعدة الضمان. وهناك توخم يجيب عنه الشيخ الأعظم قدس سره، هذا التوهم أننا ذكرنا أن مقتضى رفع القلم عدم المؤاخذة دنيا وآخرة، أن الصبي لا يؤاخذ دنيا وآخرة، مع أننا نجد أنه قد ثبت في حق الصبي بعض الحدود كحد السرقة. طبعا في الجملة ثبت في بعض الموارد، فكيف نثبت في حقه هذه الحدود وهذه التعذيرات مع أنه مرفوع عنه قلم المؤاخذة دنيا وآخرة؟ كيف نقول هكذا وهو مرفوع عنه دنيا وآخرة؟ يقول الشيخ الأعظم في الجواب أن القلم المرفوع هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين، يعني الظاهر من هذه الفقرة رفع القلم، الظاهر من هذا الانصراف هو هذا المعنى، رفع قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين، فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات على الصبي أو للصبي، مثل التعذير ثابت التعذير إذا ارتكب الصبي بعض المحرمات المجعول لها الحدود، هذه ثابت على أصل فلا منافاة في ذلك. ثم بعد هذه الجملة قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين، مو رفع قلم المؤاخذة موضوعة على من؟ اي المؤاخذة موضوعة على من؟ المؤاخذة موضوعة على البالغ. ها عاد ما مرفوعة عن البالغ، ما مرفوعة عن البالغ، انت يعني تصورت العبارة هكذا، لا، المؤاخذة موضوعة عن البالغين. فلما يقول رفع عنه قلم المؤاخذة، اي مؤاخذة مرفوعة عن الصبي؟ الموضوعة للبالغين، معناه اذا ثبت ان هناك بعض الامور تثبت للصبي، هذا المقصود. نعم. بعد هذا الحاصل من جميع هذا الكلام، نعم، لا ليش ما نحل الإشكال؟ القلم المرفوع عن الصبي أي قلم؟ إيه دنيا تثبت على الصبي، ما خالف، هذا هو الظاهر من هذه العبارة. حتى عاد إلا ما خرج بالنص والدليل، يقول هو المنصرف من هذه العبارة والظاهر من العبارة أن قلم المؤاخذة المرفوع أي قلم مؤاخذ، قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين هذا هو المرفوع. لكن إذا ثبت بعض الحدود التي تقام لا بد من الأخذ بها. إذا لا، ثم قلت بعد هذا يعني الحاصل من هذا الكلام، يقول الشيخ الأعظم مما تقدم من الإجماع المحكي في البيع وغير البيع من العقود، هناك إجماع محكي على عدم اعتبار عقود الصبي، هذا أول. وثانيا هناك أخبار تقدمت في بعض شؤون الصبي، هذه الأخبار، عليكم السلام، هذه الأخبار إذا ضممناها مع الإجماع المحكي بحيث يكون بعضها شاهدا لبعض، كلها ماذا تدل؟ تدل على عدم اعتبار جميع عقود الصبي وجميع معاملات الصبي وجميع ما يصدر عن الصبي، سواء كان أفعال قصدية أو لم تكن أفعال قصدية، وسواء أنشأ الصبي العقود بدون إذن الولي أو مع إذن الولي، وسواء كان وكالة عن الولي أو كان وكالة على المالك، وهكذا لا اعتبار بقبض الصبي وإقبابه كما في مسألة الهدية وفي مسألة الهبة أو في مسألة البيع، لأن القبض والإقباض يعتبر فيهما القصد، ونحن قلنا أنه لا قصد للصبي. وكذلك لا اعتبار بكل ما التزم به الصبي على نفسه مثل الضمان، لا اعتبار بضمان الصبي، ومثل الإقرار لا اعتبار بإقرار الصبي، ومثل النذر كذلك النذر لا اعتبار به، ومثل الإيجار أيضا لا اعتبار بإيجار الصبي. فجميع هذه التصرفات لا اعتبار فيها، سواء كانت معاملات أو غير معاملات لا اعتبار فيها. طيب هذا الكلام يحتاج إلى مؤيد، يحتاج إلى ما يسنده هذا الكلام من قبل الشيخ، فيذكر الشيخ الأعظم ما يؤيد هذا العموم، لأنه عام لجميع أفعال الصبي وتصرفات الصبي القصدية وغير القصدية، الأصيلة وغير الأصيلة. فذكر الشيخ ما يؤيد هذا العموم بنقله لقول العلامة الحل قدس سره في التذكرة. هناك كلام طويل للعلامة الحلي يؤيد هذا المطلب، لأن جميع تصرفات الصبي لا اعتبار فيها، وإن كان لا يخلو عن مناقشة في بعضها. ثم أن مقتضى عموم هذه الفقرة، أي فقرة؟ الفقرة التي وقد رفع عنهما القلم في رواية أبي البختلي، نعم، بناء على كونها علة، بناء على كون هذه الفقرة علة للحكم، علة للحكم أي حكم تحمل العاقلة الدية، ثبوت الدية على العاقلة، أن الدية ثابتة على العاقلة لكن لا تثبت على الصبي، لأنه مرفوع عنهما قلب مؤاخذة. نعم، بناء على كونها علة للحكم عدم مؤاخذتهما، مؤاخذة الصبي والمجنون، بالإتلاف الحاصل منهما، يعني لو أتلف الصبي أو المجنون المال، مال إنسان، هل يضمنه أو لا يضمنه؟ بناء على هذا لا يضمنه، لا يجب عليهما الضمان. لماذا؟ لأن عمدهما خطأ كما مر في تفسير هذه الفقرة. بالإتلاف الحاصل منهما كما هو ظاهر المحكي عن بعض، لعله صاحب الحدائق في كتاب الحجر ذكر في كتاب الحجر هكذا، إلا أن يلتزم بخروج ذلك، إلا إذا التزمنا وقلنا أن الضمان خارج عن عموم رفع القلم. يعني شنو خارج عن عموم رفع القلم؟ بمعنى أنه نقول يجب على الصبي الضمان إذا أتلف مال الغير، يجب عليه الضمان، لكن هل هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ نعم، بعبارة أخرى كما قلت لكم، يكون هذا الحكم حكم وضعي، شأنه شأن النجاسة، كما أن النجاسة حكم وضعي، إذا تنجس بدن الصبي يجب عليه الإزالة أم لا، مع أنه من تصرفات الصبي، فكذلك الضمان يجب عليه الضمان. نعم، ولا يخلو عن بعد، لا يخلو هذا الالتزام، إذا التزمنا بخروج الضمان عن عموم رفع القلم لا يخلو عن بعد، لأن هذه العلة آبي عن التخصيص، لا تخصيص بالضمان فقط، ولكن هذا غير وارد على الاستدلال. يعني حتى لو سلمنا، حتى لو قلنا على فرض الخروج، خروج الضمان، هذا غير وارد على الاستدلال. أي استدلال؟ الاستدلال بالعلة، نحن استدللنا بالعلة على سلب قصد الصبي في باب المعاملات، هذا كلامنا الآن. نعم، لأنه ليس مبنيا، أن الاستدلال ليس مبنيا على كون رفع القلم علة للحكم، ليس هو فقط علة للحكم وهو تحمل العاقلة الدية، لأنه ذكرنا توجيهين، توجيه أنه علة للحكم، وتوجيه الثاني أنه معلول. نحن ذكرنا توجيهين لما عرفت من احتمال كونه، كون يعني قوله رفع عنهما القلم معلولا لسلب اعتبار قصد الصبي والمجنون، بمعنى ان قصد الصبي كلا قصد. لماذا؟ لماذا؟ لان عمدهما خطأ، او لانه رفع عنهما القلم والمجنون. فيختص رفع قلم المؤاخذة بالافعال، لكن اي افعال؟ افعال كل فعل يعتبر فيها القصد على ترتب المؤاخذة، الافعال القصدية التي يترتب عليها المؤاخذة. فيختص رفع قلم المؤاخذة بالافعال التي يعتبر في المؤاخذة عليها قصد الفاعل، قصد الصبي. فيخرج مثل الاتلاف. لماذا يخرج مثل الاتلاف؟ لانه ليس الضمان امرا مربوطا كما قلت لكم بالقصد، حتى يكون الصبي الذي لا قصد له خارجا عن قاعدة الضمان، بل هنا لا يخرج عن قاعدة الضمان. فافهم واغتنم. طبعا هاي ما فيها اشارة فافهم هنا. لانه قوله فاغتنم بعد ما فيها احتمال اخر، لكن مع ذلك يأتي بعض الاشكالات. نعم، على هذا الكلام الان لسنا في صدد بيان بعض الاشكالات حول هذا البيان. نعم، لان المسألة هنا دائرة مدار الظهور العرفي. العرف ماذا يفهم من هذه الكلمة؟ وما ذكره الشيخ الأعظم مبنيا على الاحتمال العقلي، ذكره الشيخ الأعظم مبنيا على الاحتمال العقلي، وهذا ظهور عرفي. على كل، ثم أن القلم المرفوع هو قلم المؤاخذة، هذا الجواب عن الإشكال، هذا الجواب عن التوهم. قلت لك أنتم تقولون رفع القلم مقتضاه رفع القلم دنيا وآخر عن الصبي، فكيف يثبت في حق الصبي بعض الحدود؟ نعم، يقول إن القلم المرفوع هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين. يعني كل يعني مثلا من الأمور التي وضعت على البالغين الحدود، لكن الحدود أي حدود؟ قتل النفس، الضمان، العقود، هاي كلها على البالغين موضوع. لكن احسنت، الزنا يعني الان لو ثبت زنا الطفل هل او الصبي هل يقام؟ الصبي المميز هل يقام عليه الحد؟ الصبي المميز بناء على هذا الرواية لا، ما في. يعني نعم يثبت في بعض الحدود التعزيرات مثلا. نعم، إنه قلم الموضوع هو قلم المؤاخذ الموضوع على البالغين، فلا ينافي، يعني لا ينافي رفع القلم ثبوت بعض العقوبات للصبي كالتعزير. التعزير يعني بعض الصياط يضربها الحاكم للصبي، يضرب الصبي هذا متى؟ إذا ارتكب بعض المحرمات المجعولة لها الحدود. والحاصل أن مقتضى ما تقدم الآن، جميع ما تقدم من هذه الأمور، أن مقتضى ما تقدم من الإجماع المحكي، الإجماع المحكي في البيع وغيره من العقود، هناك إجماع قائم على عدم اعتبار عقود الصبي وغيره من العقود. والأخبار المتقدمة، الأخبار المتقدمة أي واردة في شأن الصبي، في بعض شؤون الصبي، بعد انضمام بعضها إلى بعض، إذا ضممنا الإجماع مع الروايات بحيث يكون بعضها شاهدا لبعض، عدم الاعتبار بما يصدر من الصبي من الأفعال المعتبر فيها، المعتبر في هذه الأفعال القصد إلى مقتضى هذه الأفعال. يعني هناك أفعال تكوينية لا يعتبر، لا يشترط فيها القصد، وهذه الأفعال مقابل الأفعال التكوينية، مقابل الأفعال التكوينية. كل فعل يعتبر فيه القصد لا اعتبار فيه إذا صدر من الصبي، مثل ماذا؟ ك
كإنشاء العقود أصالة، أصالة يعني من قبل نفسه بدون إذن الولي، بدون إذن الولي. نعم. ووكالة، وكالة عن من؟ بإذن الولي، وكالة عن الولي أو عن المالك. والقبض والإقباض، القبض والإقباض إذا قلنا أنه يعتبر فيهما القصد حتى يترتب عليهما بعض الأحكام، هذا. وكل التزام، كل التزام من؟ كل التزام من قبل الصبي على نفسه، على نفس الصبي من ضمان أو إقرار أو نذر أو إيجاب. بعبارة أخرى، لو قال الصبي ضمنت هذا الشيء أو أقر على نفسه بأن لهذا الشخص علي كذا من المال هكذا، أو قال نذرت كذا لله نذر علي، أو قال آجرت داري، هل يترتب عليه شيء؟ وهل يعتبر، تعتبر هذه العقود؟ لا يعتبر هذا أبدا، لا اعتبار بها. وقال في التذكرة، شوف الآن هذا المؤيد، الآن نستفيد أنه عموم تصرفات الصبي لا اعتبار بها، فيحتاج إلى مؤيد. مؤيده ماذا؟ مؤيده قول العلامة في التذكرة. وقال في التذكرة، وكما لا يصح تصرفاته اللفظية، التصرفات اللفظية تعرف ما هي العقود، تصرف لفظي، زوجت أنكحت بعت اشتريت وهكذا، وكذلك التصرفات الفعلية لا اعتبار بها. نعم. وكما لا يصح تصرفاته اللفظية كذا لا يصح قبضه، قبضه لأنه من الفعل، لا يصح قبضه ولا يفيد، ولا يفيد قبضه، قبض الصبي حصول الملك في الهبة. لماذا؟ يعني بعبارة أخرى، أن الهبة لا يملكها الموهوب له إلا بعد القبض، وهكذا الهبة متى يملكها الإنسان؟ يملكها بعد القبض. فلو وهب زيد صبيا، أنا وهبت صبي، وهبت صبيا، وهبته دينارا أو أقبضته شيئا، هنا يكون الدينار وما أقبضته كلا قبض وكلا هبة، لا شيء، لا يصح له القبض ولا يصح أخذ الهبة. وإن التهب، وإن التهب بمعنى حتى وإن التهب الصبي، يعني وهب الصبي بعبارة أخرى، وإن التهب له أيد الصبي الولي، بمعنى إذا أذن الولي للصبي بأن يأخذ الهبة، هل يكون هذا القبض من قبل الصبي، هل يكون هذا القبض صحيحا للهبة أم لا يكون صحيح؟ أنا ولي الصبي وهب، أمرت الصبي أن يأخذ هذه الهبة، الآن الصبي أخذ هذه الهبة، قبض هذه الهبة، هل هذا القبض صحيحا؟ هذا القبض ليس صحيحا، لأن الولي حينما أذن هذا الإذن، هل هو أذن بماله الخاص، الولي بقبض ماله الخاص؟ هذا الولي لم يقبض ماله الخاص ولم يأذن بقبض ماله الخاص، وإنما مال الغير، فليس بصحيحا. نعم. ولا لغيره، يعني لا يصح قبض الصبي لغيره أيضا. مثلا لو وهب زيد رجلا، زيد يهب لرجل بالغ يهبه دينارا، فأمر الصبي ذلك البالغ بأن يقبض الدينار عن قبله، يعني كيف؟ البالغ قال للصبي اقبض عني هذا الدينار الذي وهبه إلي أو لي زيد، هذا أيضا لا يصح، أيضا هذا لا يصح، لأن قبض الصبي فلا قبض. وإن أذن الموهوب له حتى لو أذن الصبي بالقبض، وكذلك لو ولو قال مستحق الدين للمديون سلم حقي إلى هذا الصبي فسلم، يعني سلم المديون مقدار حقه لمن؟ للصبي، إلى الصبي سلمه، هذا أيضا لم يبرأ عن الدين. من هو لم يبرأ عن الدين؟ المديون لم يبرأ عن الدين، المديون لم يبرأ عن الدين، بل يجب عليه الوفاء بالدين. لأن الدائن الآن لما يقول للمديون، يقول له سلم حقي لهذا الصبي، الآن هو ما سلم حقه للمالك حتى وإن أذن المالك، فيبقى المقبوض على ملك الدائن، باعتبار أن الكلي لا يتشخص كما يقال، الكلي لا يتشخص إلا بالقبض الصحيح، وهذا لا قبض صحيح، قبض الصبي ليس قبضا صحيحا حتى يوجب تشخيص الكلي. هنا يقول سلم ديني، دينك كم؟ الدين هنا كلي، وتشخيص الكلي لا يصح إلا بالقبض الصحيح، وقبض الصبي ليس صحيحا، فلذلك لا يترتب عليه. وبقي المقبوض على ملكه، على ملك الدائن، نعم، ولا ضمان على الصبي، بمعنى إذا استلم الصبي هذا المال وتلف بيده، مال الدائن وتلف بيده، معناه أنه لا ضمان على هذا الصبي، لأن المالك ضيعه، هو مالك المال ضيعه بنفسه، كأنما ألقاه بالبحر. الذي يلقي ماله بالبحر هل يضمن؟ هل يضمن شخص آخر؟ لا ضمان عليه، لأن المالك ضيعه، لأنه سلمه إلى من لا يضمن، سلمه إلى الصبي، حيث دفعه إليه دفعه إلى الصبي، وبقي الدين، بقي الدين على المديون، في ذمة المديون، لأنه في الذمة، ولا يتعين، ولا يتعين ما في الذمة إلا بقبض صحيح، والمفروض أن قبض الصبي ليس بصحيح، لا قبض صحيح في البين. كما لو قال، لو قال المديون ارمي حقي في البحر، هذا واحد يرمي حقه في البحر، فرمى مقدار حقه، هنا هل يحق نحن نسأل، هل يحق للمديون إتلاف المال؟ طبعا لا يحق للمديون إتلاف المال، حتى لو قال له ارمي حقي في البحر، لا يحق للمديون إتلاف المال حتى لو كان بأمر المالك، نعم، بخلاف ما لو قال من هو صاحب المال، لو قال للمستودع، المستودع يعني الشخص الذي كان مال المالك عنده وديعة أو أمانة، سلم مالي إلى الصبي أو ألقه في البحر، هنا مستودع هذا، المال عندي أمانة، وأمرني المالك وقال لي ارمي هذا الحق أو ارمي حقي في البحر أو سلمه إلى فلان، هنا شوف يترتب شيء أو لا يترتب شيء، نعم، أو ألقه في البحر، طبعا يترتب شيء، يترتب شيء أن الصاحب أن الأمين أو المستودع الشخص الذي أودع عنده المال تبرأ ذمته، لأنه كان بأمر المالك، لأنه امتثل أمره، امتثل أمر المالك في حقه المعين، في حقه لأنه حق معين خارجي. أما هناك في الأمثلة السابقة ليس الحق معين، وإنما الحق كلي، وكما قلت الكلي لا يتشخص إلا بقبض صحيح، والصبي لا قبض له صحيح، نعم. ولو كانت الوديعة على الصبي، يعني الصبي يستودع زيدا أمانة، نعم، فسلمها سلم زيد الوديعة إليه إلى الصبي. ضمن زيد الوديعة ضمن يعني ضمن زيد الوديعة، وإن كان حتى وإن كان هذا التسليم بإذن الولي. لماذا؟ لماذا يجب عليه الضمان؟ لأنه كالإتلاف، كما إذا أمر المولى أن يلقى بمال الصبي في البحر كذلك هنا نفس الكلام، نفس الكلام يأتي. إذ ليس له، ليس للولي مثل هذا الإذن تضيعها تضيع الأمانة بإذن الولي. وقال، قال العلامة أيضا في التذكرة: لو عرض الصبي دينارا على الناقد، على الناقد يعني على الصراف الصيرفي، على الصيرفي، قال له صرف لي هسه، ما تاخذ الدولار وتقول له صرف، ما تاخذ الليره وتقول له صرف لي هاي العمله، تبديل العمله، نعم، لينقده حتى يبدل له، يبدل الدينار بالدرهم او كذا لينقده، او عرض متاعا الى مقوم ليقومه. الصبي اعطى شخص صاحب خبره، قال له قوم لي هذا المتاع، يعني كم سعره، سلم هذه الحقيبه، سلم هذه الحقيبه لشخص صاحب خبره في التكويم، وقال له عين وبين لي قيمه هذه الحقيبه. هنا فاخذه الناقد او الصراف، او اخذه المقوم، لم يجد له، لم يجد للآخر، للمقوم، رده الى الصبي، لا يجوز له ان يرجع هذه الحقيبة الى الصبي، ولا يجوز له رد الدينار الى الصبي، بل يجب على الآخر، ماذا يجب على الآخر؟ رده الى وليه ان كان، يعني ان كان هناك ولي. اذا لم يوجد الولي لمن يدفعه؟ يدفعه إلى الحاكم الشرعي، إذا لم يجد ولي يدفعه إلى الحاكم الشرعي. فلو أمره الناقد أو المقوم، لو أمر هؤلاء الولي بالدفع إليه إلى الصبي فدفعه، يعني الناقد دفع الدينار بأمر الولي إلى الصبي، دفع المال إلى الصبي، برأ الرجل، برأ ذمته من ضمانه إن كان المال للولي، لا إذا كان المال للصبي، إذا كان المال للولي، لأن هنا دفع المال تم بإذن الولي. نعم. وإن كان، إن كان المال للصبي فلا، يعني لا برأ للدافع، يعني يكون شأنه كما لو أمره، كما لم أو أمر الولي بإلقاء مال الصبي في البحر، هل يجوز له التنفيذ؟ أنا ولي الصبي وقلت لك إلقي مال الصبي في البحر، خلاص نعم. هذا كلام العلامة في التذكرة، ولذلك أنا قلت في بعضها لا يخلو من إشكال، يعني نعم، بإلقاء مال الصبي في البحر فإنه يلزم الملقي ضمانه، لأنه لا يحق لي لهذا الملقي، لا يحق له إطاعة الولي، هذا الولي المال ليس له وإنما المال للصبي، فلا يجوز له إطاعة الولي فيما لا، في مال لا يحق له التصرف فيه. نعم. وإذا تبايع الصبيان وتقابض، كل منهم صار بيع بيناتهم، وكل منهما قبض ما اشتراه من الآخر، وأتلف كل واحد منهما ما قبضه، ما قبضه من الآخر، صبيان اثنين يتبايعون ويأخذ كل واحد منهما مال آخر وأتلفه، فإن جرى، يعني جرى البيع والقبض بإذن الوليين، بإذن ولي الصبيين، فالضمان عليهم، الضمان على من؟ على الوليين. لماذا؟ لأنه ما سبب الإتلاف، لأنهما، لأن الوليان سبب الإتلاف، سبب التلف. وإلا يعني إذا لم يجري العقد بإذن الوليين فلا ضمان عليهما، هذا في صورة إذا ما استطاع الوليان أن يمنع الصبيين من إجراء هذا العقد، بل هنا الضمان على من؟ بل الضمان على الصبيين. ويأتي في باب الحجر تمام الكلام في مسألة الحجر. ولو فتح الصبي الباب، الآن هاي رجعنا إلى ما ذكرناه سابقا، صبي يفتح الباب للوارد، رجل على الباب ويأتي الصبي ويفتح الباب، وأذن في الدخول على أهل الدار، أو أدخل الصبي يعني الهدية إلى إنسان، وهذا الدخول أو الإدخال على وحمل الهدية إلى إنسان عن إذن المهدي، مو المهدى، عن إذن المهدي يعني بصيغة اسم الفاعل، فالأقرب الاعتماد يعني الأقرب الاعتماد على إذنه وإيصاله للهدية. ليش؟ لتسامح السلف فيه في هذا. السلف سلف العلماء يعني سلف في هذا الأمر، يعني يدل إذا تسامح السلف في هذا يعني يدل على وجود سيرة، وإلا مقتضى القاعدة العدد بأصالة عدم جواز الدخول دخول دار الغير إلا بالإذن، وأصالة عدم أخذ مال الغير إلا بإذنه. انتهى كلامه رفع مقامه، كلام العلامة الحلي في التذكرة رفع، لكن هنا كما قلت هذا الكلام لا يخلو عن نظرين، والحمد لله.